أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. طبعا بدأنا في المجلس السابق في تهذيب أوضح العبارات، وعرفنا تعريف يسير بالإمام الجويني وكذلك المحلي وكذلك المصنف الأصل الدكتور محمد يسري. ولعلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ الآن في القراءة يا شيخ محمد، نبدأ في القراءة في التمهيد ونعلق عليه بما تيسر من الأحكام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا حضرنا والسامعين. تمهيد: جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله وثمرته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم، وذلك لفوائد منها: أن يحصل طالب العلم بصيرة وتصورا إجماليا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيله، أن يحقق من فائدة العلم ونفعه لينشط في طلبه وتحصيله. وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ 10 لكل علم وفن تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم، وجمع بعضهم هذه المبادئ 10 في قوله: إن مبادئ أي علم كان 10 تزيد من درى عرفانا: الحد والواضع، ثم الاسم، والنسبة الموضوع، ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. وهذه المبادئ 10 اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شرع الطالب والباحث
شروع الطالب والباحث
في طلب العلم وتحصيله، وبيانها كالتالي.
طيب، يبقى الآن هو بدأ بماذا؟ هو بدأ الآن بهذا التمهيد، وهذا التمهيد يريد أن يبين فيه هذه الأمور 10 التي تذكر في أي فن من الفنون. هذه الأمور 10 التي تذكر في أي فن من الفنون، كما قال الناظم هاهنا: إن مبادئ أي علم كان 10 تزيد من درى عرفان: الحد والواضع، ثم الاسم، والنسبة الموضوع، ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. يبقى الحد، ثم الموضوع، ثم الغاية أو الثمرة، ثم الاستمداد، ثم الفضل، ثم الواضع يعني واضع العلم كما سوف نقرأ الآن، والاسم، والحكم، المسائل، النسبة. هذه 10 أشياء يعني تذكر في هذا التمهيد. قال: الحد
يقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه.
أي بقى الأمر الأول نتكلم عن الحد، أن يضبط حد معين لهذا العلم بحيث لا يتداخل مع غيره من العلوم، فيميز بين علم أصول الفقه وبين الفقه وبين الحديث وبين التفسير. لابد في فاتحة أي فن من الفنون أن يذكر هذا الحد. ثم
الموضوع هو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والجهة التي تتوحد فيها مسائله، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
طيب، حتى نتفهم هذا الكلام، الآن نقول الموضع وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه العالم. يبقى موضوع هذا العلم المجال الذي يبحث فيه. قال: والجهة التي تتوحد فيها مسائله، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العوارض عشان نتفهم هذا الموضوع، العوارض ما قام كما قالوا بغيره. العارض ما قام بإيه؟ ما قام بغيره، كالبياض مثلا. والذاتية هذه عين قائمة بنفسها، يبقى عارض يقوم بغيره. ثم قال: الذاتي هو العين نفسها التي تقوم بنفسها، زي الإنسان. العارض زي البياض، كويس، والذاتية زي الإنسان، كويس كده. طيب، لما نقول عوارض ذاتية، إذا ضربنا مثال كده، مثلا التعجب ده عارض ولا ذاتي؟ هذا عارض، في شيء أمامك بيسمى تعجب؟ مفيش، هذا يظهر في الغير، فهذا عارض. والذاتي الإنسان، يبقى إنسان متعجب، هنا نقول هذا عارض. إيه؟ عارض من ذات الإنسان، لأنه بذاته. خلي بالك، هذا التعجب نابت من الإنسان أم شيء خارج عنه؟ هو من الإنسان، لأن الإنسان عاقل. مثلا الضحك، هذا عارض أم لا؟ عارض من الإنسان أم من غيره؟ من الإنسان. لكن هناك عوارض غير ذاتية، هناك عوارض تسمى العوارض الغريبة. هنا نتكلم عن العوارض الذاتية، لأن العوارض على قسمين، عوارض ذاتية وعوارض غريبة. هنا يتكلم عن العوارض الذاتية، إيه ضبطها يا إخوانا؟ أن تكون من نفس الإنسان، زي التعجب. التعجب كان عارضا من ذات الإنسان لأنه يعقل ويعي. الضحك هذا عارض نابت من نفس الإنسان لأنه يستطيع أن يحاكي هذا ويعقله. أما العوارض الغريبة مثل مثلا الحرارة، مثل الحرارة، فهذا عارض غريب على هذا على هذا الجسد، لا يشترط أن يكون نابتا منه، بل الحديد الذي لا يعقل يسخن ولا يضحك لأنه لا يقوى على هذا، لأن هذا عارض غير ذاتي وهو عارض الغريب. وده أشياء يعني تدرس في المنطق. فالشاهد إن احنا عاوزين نقول هنا إن الموضوع علم أصول الفقه هو عوارضه الذاتية، يبقى المتداخلة فيه النابتة منه هو، لا الداخلة عليه من غيره. هذا هو المقصد، وهيأتي في موضوعه هنتصور ده بمشيئة الله. قال الغاية أو الثمرة،
الغاية أو الثمرة الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين.
طيب الغاية والثمرة، يعني الغاية والثمرة من وراء دراسة علمه علم أصول الفقه هو الفائدة التي يحصلها. فلا بد لكل أو في كل فن أن يكون هناك مقصد وثمرة، أو غاية وثمرة.
الاستمداد، الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستسقي منها العلم،
يستقي
منها العلم مسائله ومطالبه.
يبقى الاستمداد يعني علم أصول الفقه ده بنأخذه منين؟ مش الفقه مثلا أو التفسير بنأخذه من كتاب الله، تفسيرات القرآن للقرآن، القرآن السنة للقرآن، الصحابة، اللغة إلى آخره. استمداد هذا العلم من أي شيء؟ نعم، الفضل.
الفضل ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم.
نعم.
الواضع أول من ابتدأ التدوين،
أول من ابتدأ التدوين
والتصنيف في العلم، ووضع أساسه وأرسى قواعده، كما يشمل تطور التأليف في العلم ومراحله.
نعم. يبقى هنا الفضل معروف، فضل العلم. الواضع من الذي وضع هذا الفن؟ الاسم،
الاسم الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره حتى أصبحت أعلاما عليه.
نعم، يعني الاسم، اسم هذا العلم مثلا أصول الفقه، أصول التفسير، مصطلح إلى آخره.
الحكم ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم بين
لتعلم هذا العلم
بين الأحكام التكليفية الخمسة.
ماشي، المسائل،
المسائل وهي
طبعا الحكم اللي احنا حكم هذا العلم، فرض عين، فرض كفاية إلى آخره.
المسائل وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه.
يعني نقول أصول الفقه بنتكلم فيها عن الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية والأدلة إلى آخره.
النسبة صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم.
يعني نقول صلة أصول الفقه بالفقه، صلة أصول الفقه بالتفسير، صلة أصول الفقه بكذا وكذا، مفهوم؟ نعم.
وجريني على سنن أهل العلم، فإن هذه المقدمة ستكون في ضوء من هذه المبادئ العشرة للتعريف بعلم أصول الفقه والتقديم له.
طيب، يبقى الآن هو أراد أن يبين هذه هذه العشرة. تعال بقى نطبق هذه العشرة على خلي بالك العشرة دي بتقال في كل في كل فن، في المصطلح، في الفقه، في أي فن من الفنون لابد أن تدرك هذه العشرة. تعال نشوف علم علم أصول الفقه نطبق عليه المبدأ الأول، وهو تعريف، قال المبادئ العشرة في علم أصول الفقه، المبدأ الأول تعريف علم أصول الفقه. نعم.
من علماء الأصول من عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ثم باعتبار معناه اللقبي، ومنهم من اقتصر على تعريفه بالمعنى اللقبي. ولا شك أن المعنى اللقبي هو الأهم، لأنه المعبر عن حقيقة العلم بخلاف معنى المركب الإضافي، فقد لا يوافق حقيقة هذا العلم. وفيما يلي بيان كل من المعنيين.
طيب، يبقى الآن هو يقول من العلماء الأصول من عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يعني باعتبار إيه؟ أصول وباعتبار فقه ثم باعتبار معناه اللقبي، يعني عرفه أصول فقه. لما يجي تعرف شيء أصول الفقه، ممكن تقول أصول هو كذا وتعرف أصول لوحدها ثم تعرف فقه لوحده، ولا نعرف أصول فقه كعلم على هذا الإيه؟ على هذا. قال يعني الأشهر إن هم بيهتموا بالمعنى اللقبي. ثم قال تعريف علم أصول الفقه بمعناه الإيه؟ الإضافي. معناه الإضافي يبقى هيبتدي يعرف أصول أولا ثم يعرفه إيه؟ يعرف الفقه. طبعا حضرتك عشان تدرك أي مركب لابد من أن تدرك إيه؟ المفردات. لابد أن تدرك المفردات حتى تدرك هذا المركب. أولا تعريف الأصول.
الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار أو معنويا كالمعلول على علته.
يعني أدركت هذا المعلول لوجود هذه العلة، فوجدت هذه المعلومة لوجود هذه الإيه؟ هذه العلة. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، زي أصل البيت أصل الجدار. وفي الاصطلاح ده معناه اللغوي، لما أقول أصل الشيء يبقى قراره. أما في الاصطلاح فيستخدم في عدة استخدامات. الاستخدام الأول، قال الأول
الدليل وهو المقصود هنا، فيقال الأصل في المسألة الفلانية الكتاب والسنة.
أقول الأصل في هذه المسألة قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأصل هنا معناه الإيه؟ الدليل.
الثاني الراجح، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، أي يترجح حمله عليه إذا دار اللفظ بين الاثنين.
هذا الاستخدام الثاني. الثالث
المقيس عليه، فيقال الخمر أصل للنبيذ، فالخمر مقيس عليه والنبيذ مقيس.
الرابع كبدات المقيس عليه، الخمر أصل للنبيذ. ليه؟ لأننا الخمر مقيس على النبيذ، فجبنا النبيذ وقلنا يقاس عليه هذه الأشياء التي تسكر وكذا وكذا وكذا، فنقول الأصل الخمر أصل للنبيذ فجعلناها مقيس عليه، وده في باب القياس وهيأتي إن شاء الله. الرابع قاعدة الإيه؟
القاعدة الكلية المستمرة، فيقال أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة تحريم الميتة.
طيب، يبقى أيضا استخدام الرابع من استخدامات الأصل في اللغة هو القاعدة الإيه؟ القاعدة الكلية المستمرة. طيب، نأتي هذا بالنسبة إلى إيه؟ إلى أصول الكلمة الأولى من علم أصول الفقه. يبقى أصول قلنا أصله إيه؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هذا فين؟ في اللغة. وفي الاصطلاح يطلق على الدليل وعلى الراجح وعلى المقيس عليه والقاعدة الإيه؟ القاعدة الكلية. تعال بقى التعريف الفقه. نعم، لغة
الفهم مطلقا.
نعم.
وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
طيب، تعال بقى لتعريف الإيه؟ تعريف الفقه، هذا الأمر الثاني. تعريف الفقه في اللغة، قال الفهم مطلقا. ابن النجار يقول إيه؟ هو إدراك معنى الكلام. الفهم هو إيه؟ معذرة، الفقه هو إيه؟ الفهم مطلقا. ابن النجار بيعبر بالآتي، إدراك معنى الإيه؟ الكلام. أنا عاوز بس أربطك بعبارات ابن النجار في مختصر التحرير، فدائما استحملون احنا هنذكر بس هذه الالفاظ التي نص عليها هناك لانها قريبه جدا مما انتقينا. لغه قال ايه؟ الفهم مطلقا، هذا اختيار اهل الاصول. وخلي بالك المسائل اللي احنا هنقراها دي كلها فيها خلاف وفيها نقاشات، لكن عشان يعني كثير من الاخوه مش واخد بال اللي فيها خلاف فلا يعترضوا على مثل ايه؟ على مثل هذه الاشياء. فاختيار أكثر أهل الأصول ابن عقيل والآمدي والباجي والإسنوي وصفي الدين الهندي وغيرهم من العلماء يقولون إن الفقه هو الإيه؟ الفهم مطلقا. لكن مسألة فيها أقوال أربع، منهم ما قال الفهم أو الفقه هو العلم، وده اختيار الجويني في بعض ايه في بعض كتبه، ومنهم من قال العلم والفهم، يعني الفقه هو العلم والفهم معا، وده اختيار الآمدي ونصره ابن سيدة. ومنهم من قال إدراك دقائق الأشياء، وده اختيار أبو إسحاق الشيرازي وغيره. ومنهم من قال فهم غرض المتكلم، وده اختيار الرازي وغيره. ففيها نقاشات حتى في هذا المعنى، المعنى اللغوي. اصطلاحا يقول ايه هو العلم بالاحكام الايه بالاحكام الشرعيه العمليه، خلي بالك المكتسب، ما قالش المكتسبه كما سوف ياتي، من ادلتها التفصيليه. طيب طبعا هذا من اسلم التعريفات، هذا التعريف اللي قاله الشارح من اسلم التعريفات. ابن النجار يقول معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالفعل او بالقوه القريبه، كويس، ولعلنا نتعرض له يعني الشرح. يعني قال العلم ايه، هنبتدي بقى في لفظه من هذا الايه من هذا الحد. العلم
الادراك والمراد مطلق ادراك الاحكام سواء كان عن طريق الدليل القطعي او الظني. وال في العلم للجنس، فليس المراد العلم بجميع المسائل لكن بجمله منها والتهيئ لمعرفة باقيها.
طيب اللفظة الأولى هو العلم، قال العلم هو الإدراك، فسره هنا بالإيه بالإدراك. وطبعا العلم لا يحد عندنا في الإيه في المذهب، العلم لا يحد. والمراد، تنبه لهذه اللفظة، والمراد مطلق إدراك الأحكام. مطلق إدراك الأحكام ده بيشمل، تنبه، بيشمل التصديق وبيشمل التصورات. هذا الكلام الذي نقوله لما نقول العلم هو إدراك والمراد مطلق إدراك الأحكام، يبقى مطلق إدراك الأحكام سواء كان يشمل، دخل لبالك الايه، التصديق والتصور. يعني ايه التصديق بالراحة كده؟ التصديق إذا قلنا العالم هذا حادث، العالم ده حادث ولا لا؟ ولا هو موجود من زمان؟ حادث. العالم حادث، أنت أدركت نسبة الايه الحدوث الى هذا العالم، صحيح ولا لا؟ وحكمت بان العالم هذا ايه حادث وصدقت هذا، هذا هو التصديق. طيب حضرتك ادركت معنى العالم فقط وادركت معنى الحدوث فقط، ده اسمه ايه؟ تصديق؟ لا، اسمه تصور. طيب انا ادركت معنى العالم حادث كمركب لكني لم احكم بحدوثي أو بعدم حدوثي، لكن أنا عرفت وأدركت المعنى، هذا أيضا تصور. يبقى التصديق يغيره أنك حكمت وجزمت، فلابد أن تكون أدركت المركب أولا، أدركت المفردات، ثم أدركت نسبة هذه المفردات لبعضها، ثم حكمت عليها، فحينها يقع عليه التصديق، كويس كده. وهيأتي تفصيل ده لما نقول مثلا إيه الخمر حرام، الخمر حرام، فهذا الإدراك أدركت معنى الخمر وأدركت معنى الحرمة، كل هذا ما زال في طيات التصور. فإن حكمت بوقوع بحرمتها ونحو ذلك فانتقلت حينها إلى إلى التصديق. طيب يبقى العلم الإدراك. وقال فيه قال للجنس، فليس المراد العلم بجميع المسائل. يبقى لما نقول هو العلم بالأحكام الشرعية كل المسائل، من الذي أدرك كل المسائل؟ لم يدرك أحد كل المسائل. طيب هو العلم بالأحكام، تفضل يا شوان.
الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كقولنا النهار طالع أو النهار لم يطلع، لأن في ذلك إثبات الطلوع للنهار أو نفيه عنه.
مفهوم هذا الشرعية بالأحكام، إثبات أمر لأمر، أثبت هذا الحكم لهذه المسألة.
الشرعية أي المنسوبة إلى الشارع. والأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الوجدانية المتعلقة بأخلاق العباد كتحريم الحسد، والأحكام العملية كوجوب الصلاة والحج. وخرج بقيد الشرعية الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية كقولنا الفاعل مرفوع، والعقلية كقولنا الكل أكبر من الجزء، والحسية كقولنا النار محرقة، والتجريبية كقولنا المادة الفلانية مسهلة.
طيب ده كلام. طيب هو العلم بالأحكام. طيب الأحكام دي كتير، في أحكام اعتقادية صح، أحكام شرعية، في أحكام تجريبية، في أحكام عقلية إلى آخره. فهو عاوز دلوقتي يضبط هذه الأحكام، فأضاف لفظة الإيه؟ لفظة الشرعية، يعني المنسوبة إلى الشارع. العملية،
العملية قيد لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية.
نعم.
المكتسب،
يبقى دلوقتي شرعية عملية خرج الاعتقادية. تعال بقى للمكتسب، ولم يقل المكتسبة.
المكتسب صفة للعلم، ولو قلنا المكتسبة لكانت صفة للأحكام،
لكن احنا عاوزين صفة العلم. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، يعني العلم هذا هو الايه؟ هذه صفته. نعم. ولكن المراد وصف العلم بذلك. احترازا
من علم الله وعلم الملائكة.
يبقى شيخ خلي بالك بقى، لما قلنا مكتسب، لو احنا سيبناها من غير مكتسب كده، طيب هو العلم بالأحكام الشرعية، هيدخل في علم الله، هيدخل في علم الملائكة، هيدخل في علم الرسول، هيدخل في علم المقلد. هذا كلام لا يصلح. يبقى لابد أن نخرج هذا بقيد، وهو المكتسب، العلم المكتسب. فنخرج قال احترازا على علم الله وعلم الملائكة بالأحكام الشرعية العملية، وكذلك
علم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحي والإلهام، فلا يسمى فقها اصطلاحا.
طيب تعالى الفقرة الأخيرة، من أدلتها التفصيلية، يعني أحد الأدلة. الأدلة جمع دليل. نعم.
الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة هو المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته، وفي الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان قطعيا أم ظنيا.
نعم.
وهو ينقسم إلى دليل إجمالي كالكتاب والسنة وكقولنا الأمر للوجوب، وإلى دليل تفصيلي كالنصوص الكثيرة المتناولة لأحكام مختلفة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة.
طيب من أدلته أو من أدلتها التفصيلية، الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة المرشد للشيء والكشف عن حقيقته واصطلاحا. خلي بالك قال إيه في تعريف الدليل؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هناك مطلوب خبري وهناك مطلوب تصوري، زي ما قلت لك من شوية. المطلوب مثلا لو أننا خلينا نضرب مثال الخمر حرام. الخمر إيه؟ حرام. أنت الآن أدركت معنى الخمر ولا لا؟ وأدركت معنى الحرمة ولا لا؟ أدركتها. هذه النسبة خلي بالك، لكنك لم تقل أن الخمر وتجزم بأن الخمر حرام، أنت بس تصورت معنى الخمر وتصورت معنى الحرمة وعلمت هذه المعاني. مثال آخر، أدركت وحكمت بحرمة الخمر، هذا هو المطلوب الخبري، يعني تستطيع أن تخبر به وتقول الخمر حرام. لكن المطلوب خلي بالك التصوري لا يخبر به. أنت أدركت معنى الخمر وأدركت معنى الحرمة، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، أنت مجرد الإدراك. هذا الإدراك لا يسمى مطلوب خبري، وإنما هو مطلوب إيه؟ تصوري وفقط. فالمقصود هنا في الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ماذا؟ مطلوب خبري تستطيع أن تحكم به، ولا مطلوب تصوري؟ مطلوب خبري، هذا هو المقصود، سواء كان قطعيا أو ظنيا. القطعي اللي هو مثل القرآن ومثل الأحاديث المتواترة، والظني اللي هو معروف على هذا التقسيم عندهم، وهو ينقسم إلى دليل إجمالي كتاب والسنة، وإلى دليل تفصيلي كالنصوص. الدليل الإجمالي عشان تبقى فاهم، أصول الفقه بيبحث في الأدلة الإجمالية ولا التفصيلية؟ الإجمالي، الأصل في الأمر الوجوب إلى آخره. أما الأدلة التفصيلية فهذا من يعني شغلته الفقيه. تعالى بقى يقول إيه تعريف علم أصول الفقه بالمعنى اللقب اللي احنا عرفناه ده. عرفنا إيه؟ أصول وماذا؟ وفقه. وعرفنا الفقه هنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ده مهم جدا. تعال بقى نشوف علم أصول فقه قلقب على هذا الفن.
عرف علم أصول الفقه لقبا بعدة تعريفات، وأورد على كل تعريف إيرادات لا يناسبها هذا المختصر، ولعل من أحسن ما قيل في تعريف أصول الفقه لقبا.
طيب لو احنا خلي بالك مسألة نقاشها طويل جدا، لكن الثمرة من وراء هنا مش مرجوة، فخلينا نكتفي بهذا التعريف. أصول الفقه هو
معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
الحنبلة بيقولوا إيه؟ القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذه صيغتهم. شرح التعريف معرفة، قال معرفة دلائل الفقه. أنت عاوز دلوقتي إحنا بنعرف يا شباب إيه؟ أصول الفقه نفسه كعلم على هذا الفن. فقال دلائل معرفة
دلائل الفقه إجمالا.
خلاص معرفته
شرح التعريف. معرفة المعرفة الإدراك. دلائل جمع دلالة بمعنى
دليل. جمع دلالة بمعنى دليل،
وقد سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح. وإضافة دلائل إلى الفقه لإفادة العموم، فيشمل الأدلة المتفق عليها والمختلف في حجيتها كالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها. إجمالا حال من دلائل، وفيه إشارة إلى أن المعتبر في حق الأصولي معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال، فاحترز به عن علم الفقه، عن علم الفقه وعلم الخلاف.
نعم.
وكيفية الاستفادة منها، أي استفادة الفقه من دلائله، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية منها.
نعم. وحال المستفيد،
أي معرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى، وهو المجتهد لأنه يستفيد الأحكام من الأدلة.
طيب يبقى دلوقتي معرفة، المعرفة المقصود بها كما قال إدراك، معرفة إدراك دلائل. خلاص احنا عرفنا الدليل قبل كده. إجمالا معرفة دلائل الفقه إجمالا. طيب إجمالا طبعا دي ايه؟ خرجت الأدلة التفصيلية. خلي بالك قال حاله من دلائل، وفي إشارة إلى أن معتبر في حق الأصول معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال، فاحترز بها عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه لازم يعرف تفصيلات ده ولا لا، لابد أن نعرف الأدلة وتفصيلات الأدلة وفروع الأدلة إلى آخره. وكيفية الاستفادة منها، يعني استفادة الفقيه من هذه الدلائل والاستنباط. هذه شغلة الأصولي اللي هو يأتي بالقاعدة العامة، يأتي إلى نصوص أمر النبي بكذا، أقيموا الصلاة والزكاة إلى آخره، كل هذه الأوامر من الشرع، من النص، من كتاب أو سنة، ثم بعد ذلك يستنبط لك حكما. إيه هو الأصل في الأمر؟ إن هو للإيه؟ للوجوب.
نعم.
إلى آخره. هذه شغلة الأصولي. أما الفقيه فيأتي وأقيم الصلاة، فيأخذ قاعدة الإيه؟ الأصولي، ويعمل بأقيم الصلاة، والأصل في الأمر الوجوب، إذن يجب أن نقيم الصلاة، الصلاة واجبة. وآتوا الزكاة، الأصل في الأمر الوجوب، إذن لابد أن تؤتى الزكاة إلى آخره. هذه التفصيلات يدخل فيها الفقيه، أما الأصول فلا يدخل في هذا، إنما يضع القاعدة وفقط. تعال نعقد مقارنة بين أصول الفقه والفقه، وبين الأصول والفقيه، يعني المشتغل بأصول الفقه والإيه؟ والفقيه، وعلم أصول الفقه وعلم الإيه؟ الفقه. طيب يمكن المقارنة بين أصول الفقه والفقه من حيثيات شتى. قال
من حيث حقيقة كل منهما، أصول الفقه بمثابة الآلة للفقه، فإذا كان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فإن أصول الفقه هو القواعد الكلية المعينة على استنباط هذه الأحكام، والأصولي يعلم صفات المجتهد.
يبقى أصول الفقه دي الآلة اللي بيستخدمها ليه؟ الفقيه. والأصولي
يعلم صفات المجتهد وشرائط الاجتهاد، والفقه والفقيه هو المجتهد الذي قامت به هذه الصفات.
الأصولي يقول لك المجتهد عشان يستنبط الأحكام ويرجح ونحو ذلك لازم من شروطه 1 و2 و3 و4، وهو لا تنطبق عليه هذه الشروط، لا إشكال. تنطبق على مين؟ تنطبق على الشافعي اللي هو فقيه يستنبط الأحكام من الايه؟ من الأدلة. نعم. فالأصولي
يبحث عن القواعد الكلية المعينة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
نعم.
أما المجتهد أو الفقيه فهو ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة تفصيلية في كل دليل على حدة، يستنبط منها الحكم الشرعي.
نعم. أما من حيث الموضوع ده من حيث حقيقة الايه؟ حقيقة الأمر. أما من حيث الموضوع فقال فموضوع أصول الفقه على الراجح
الأدلة الكلية، فالأصولي يبحث في الدليل الكلي، مثلا صيغة الأمر تفيد الوجوب ويضع قاعدة تقول الأمر للوجوب.
ده الأصول، صاحب ايه اللي مشتغل بعلم الأصول يضع القاعدة، الأصل في الأمر الوجوب. طيب ايه هي الأوامر وفين الأحكام اللي احنا نستنبطها؟ دي مش شغلته، دي شغلة مين؟ شغلة الفقيه. ها. وأما موضوع الفقه،
وأما موضوع الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث مثلا في صلاة المكلف وزكاته وصومه وحجه وبيعه وهبته إلى آخره.
نعم. من حيث الغاية،
أما غاية أصول الفقه فهي تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها.
نعم.
وأما غاية الفقه فالفوز بسعادة الدارين، وذلك بالتزام المكلف به والعمل بمقتضاه.
طيب ممتاز كده. ده بالنسبة إلى المبدأ الايه؟ المبدأ الأول. تعال نشوف المبدأ الثاني اللي هو يختص بعلم أسماء علم أصول الفقه، يسمى علم أصول الفقه وقد يقطع. تفضل.
وقد يقطع علم أصول الفقه عن الإضافة فيقال الأصول، وينصرف اللفظ إلى أصول الفقه لغلبته في هذا الفن.
يبقى يسمى علم الأصول علم أصول الفقه، لا إشكال في هذا. موضوع علم أصول الفقه هو المبدأ الثالث.
موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية.
يبقى لما أقول لك إيه موضوع علم الفقه؟ الأدلة التفصيلية. إيه موضوع علم أصول الفقه؟ الأدلة الإجمالية. إيه موضوع علم المصطلح؟ إدراك معاني إصطلاحات المحدثين وإدراك القواعد التي استخدموا، وهكذا في كل فن من الفنون. فموضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية، وهو قول الجمهور. المسألة فيها خلاف طبعا،
وهو أن موضوعه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد. فالأصولي لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول. أما الأحكام الشرعية فتذكر في علم الأصول على سبيل الاستطراد، لأنها من مقدمات هذا العلم لا من مقاصده.
يبقى لما تجد أدلة، تجد دليل أدلة في علم أصول الفقه ونحو ذلك، ومسألة فقهية، دي هذه أشياء يسيرة من باب ضرب الأمثلة، وإلا فالأصل لا تذكر مثل هذه الأشياء، وإنما هي القواعد الكلية. طيب تعال نشوف الفائدة، المبدأ الرابع، فائدة علم أصول الفقه بالنسبة للمجتهد وبالنسبة للمتقيد بمذهب وبالنسبة إلى الإيه؟ المقلد. أما بالنسبة إلى المجتهد قال
الترقي إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية،
يعني يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل.
نعم. المقارنة بين المذاهب ومعرفة مآخذ الأئمة.
نعم.
ملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث بالأحكام التي تناسبه،
يعني يستطيع أن يخرج المسائل الجديدة، مسألة حادثة لم يتكلم عليها الفقهاء. الأصولي صاحب علم الأصول يستطيع أن يستنبط هذه الأحكام. نعم.
فهم الوحي والتشريعات. فهم الوحي والتشريعات،
ده بالنسبة للمجتهد. تعال نشوف المتقيد بمذهب، يعني متمسك بمذهب معين لا يخرج عنه.
فهو بحاجة لأصول الفقه ليناظر على أصول صحيحة، فهو يحتاج لمعرفة القواعد لا للاستنباط كما يحتاج المجتهد.
يبقى هو محتاج بس يشوف هم أصحابه عملوا إيه كويس، فيحتاج إلى لمعرفة القواعد لا للاستنباط. بالنسبة للمقلد
فإنه إذا كان على بينة من علم أصول الفقه كان على بينة مما فعله إمامه عند استنباطه الأحكام.
هذا المقلد يبقى عارف إمامه لماذا استنبط هذا الحكم من هذه المسألة. أما بالنسبة إلى فضل علم أصول الفقه والمبدأ الخامس قال
يقصد بفضل علم أصول الفقه مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم، ففضل علم أصول الفقه بين علوم الشرع ظاهر جلي سواء من جهة موضوعه أو من جهة الحاجة إليه. قال ابن خلدون هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، أما فضله من جهة موضوعه فقد نهانا الله أن نقول في الحلال والحرام بمجرد الرأي والهوى والبهتان. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنظر في الأدلة التفصيلية لاستبانة أحكام الحل والحرمة وغيرهما من الأحكام مفتقر إلى الأدلة الإجمالية التي تنظم الأدلة التفصيلية في سلك واحد، وهذا ما يقوم به علم أصول الفقه.
طيب ده من جهة الإيه؟ من جهة الموضوع، هذا من جهة موضوعه. أما من جهة الحاجة إليه فقال فإن الحوادث
وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف، إلا إن أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين فلا تعلم أحكامها جزئيا. أصول الفقه يحدد الإطار العام لملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث مستجدة.
هذا من أهم الأشياء، وهو فضل واسع لهذا العلم، لأي شيء حادث بيحدث ومسائل مستجدة، القادر على قدر يعني معرفتك بعلم أصول الفقه على قدر استنباطك لهذا الحكم الشرعي. أما الاستمداد وهو المبدأ السادس،
علم أصول الفقه مستمد مما يلي: علم أصول الدين أو التوحيد،
العقيدة يعني، وعلم العربية والأحكام الشرعية. أما العلم العربي اللغة العربية طبعا، والأحكام الشرعية اللي هي الفروع. والمسألة أو المبدأ السابع: واضع علم أصول الفقه وتطوره وتدوينه. مين اللي وضع هذا لهذا العلم؟ خليني أنا يعني أحاول أرخص ده لأن يطول علينا. قال بعض الحنفية إن أول من وضع ذلك أبو حنيفة. الحنفية تذهب إلى أن واضع علم أصول الفقه المبدأ ده يختص بإيه؟ من الذي وضع هذا العلم؟ الحنفية تقول أبو حنيفة، وقال البعض أبو يوسف، وادعت الشيعة الإمامية أن أول من أسس أصول الفقه محمد الباقر ابن علي زين العابدين، ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق. كل يدعي ما يريد، لكن ما أين هو المصنف لأبي حنيفة؟ أين هو المصنف لأبي يوسف؟ لا يوجد. والأول على الحقيقة كما ذكرنا هنا هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك. فالصحيح وأن الإمام الشافعي المتوفى سنة 400 هو أول من دون هذا العلم، وكان بطلب من عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طلب منه كتابا يتكلم فيه عن الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، فصنف يعني وجد هذا قبولا عند الإمام الشافعي وصنف كتابه الرسالة كما بيناها هنا. لكن نتطرق إلى مسألة أخرى وهي طرق التأليف في علم أصول الفقه بعد الشافعي. هناك طريقتان، خلي بالك، كتب أصول الفقه على طريقتين في التصنيف: طريقة الشافعية زي ما بيقولوا، وطريقة المتكلمين أو الشافعية أو المتكلمين أو الجمهور بيقولوا كده. والطريقة الثانية اللي هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، خلينا نقول كده طريقتان، وأغلب اللي احنا بندرسه على منهج الشافعية والمتكلمين والجمهور. طيب، تسمى طريقة الشافعية لأن معظم الكاتبين على منهاج منهج الإمام الشافعي، يعني في فروعهم. مجمل ما تتميز به: تحقيق المسائل وتمحيص الخلاف، الميل الشديد للاستدلال العقلي وبسط في الجدل والمناظرة، عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، فبعد تقرير الضابط الأصولي وتنقيحه والاتفاق عليه لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته. من أهم مميزاته، خلي بالك، يبقى هو يضع القاعدة ثم ذلك حاكم ما يأتي عليها، وقد يحدث في هذا إشكالات كثيرة. ومن أهم مميزاتها أنهم أصلوا ثم فرعوا، وده برضو ميزة، خلي بالك، أنت تؤصل ثم تفرع، هذه ميزة، لكن قد يقع فيها بعض الإشكالات التي يجاب عنها ويرد إلى أصول أخرى. وده الشافعية والمالكية والحنابلة التزموا هذا الطريق، صاروا على هذا الطريق. أهم هذه الكتب: كتاب العمدة لعبد الجبار المعتزلي، المعتمد في شرح العمد، البرهان للجويني، طبعا البرهان هام جدا والمستصفى من الأهمية بمكان، كذلك خلي بالك هذه الكتب العمدة والمعتمد والبرهان والمستصفى، ضعها نصب عينيك، ضعها نصب عينيك. قال: وفي نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع لخص هذه الكتب الأربعة في أحلام من المتأخرين. شايف الأربع كتب دي؟ هذه كتب يعني صعبة شاقة، الكتب الأربعة. لخصها من؟ لخصها الرازي والآميدي. الرازي لخصها في المحصول، والآميدي لخصها في الإحكام. ثم بعد ذلك جاء شوف التنقيح بقى لهذه الكتب. اعتنى العلماء بهذين الكتابين تلخيصا وشرحا. فأما المحصول فخرج كتابين، الأرموي عمل كتاب الحاصل من كتاب المحصول للرازي، وطبعا تاج الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي أيضا صنف كتاب التحصيل. قال: واقتفى منه شهاب الدين القرافي في كتاب تنقيح الفصول في اختصار المحصول أو التنقيح، والبيضاوي في المنهاج ثم أو منهاج الوصول إلى علم الأصول، وقد شرح المنهاج الإسنوي في نهاية السور. خلي بالك هذا الترتيب مهم جدا للتصنيف. يبقى أربع كتب في الأول: عمدة، المعتمد، البرهان، المستصف. ثم جاء فحلان فلخص هذه الكتب الأربع، هما مين؟ الرازي في المحصول، ها؟ الآميدي في الأحكام. ثم أتى تاج الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي لخصوا كتاب المحصول لمين؟ للرازي في الحاصل والتحصيل. ثم اقتفى آثار هذه الكتب الملخصة الحاصل والتحصيل ونحوها شهاب الدين القرافي في كتابه المشهور تنقيح الفصول في اختصار المحصول، اللي هو كتاب الرازي يعني. تمام، اقتفى آثار تاج الدين الأرموي والسراج الأرموي فلخص كتاب المحصول للإمام مين؟ للإمام الرازي. طيب تعال بقى الناصر الدين البيضاوي، الكتاب الهام جدا هو كتابه المنهاج أو منهاج الوصول إلى علم الأصول. هذا الكتاب أيضا يعتبر تلخيصا لهذا الكتاب. وأتى بعد ذلك الإمام الإسنوي فشرح المنهاج في كتاب يسمى نهاية السول. أما كتاب الإحكام للآميدي، كل الكلام هنا على كتاب الرازي اللي هو المحصول. أما كتاب الآميدي فلخصه ابن الحاجب في كتابه المختصر مختصر المنتهى، المعروف بمختصر ابن الحاجب، اللي عليه المصنفات والكتب والحواشي، ويعني كتب عليه مئات الكتب زي ما بنقوله، أو يعني عشرات عشرات الكتب. كويس، دي طريقة مين؟ طريقة الشافعية أو متكلمين أو الجمهور يا سيدي. كويس، وإحنا عندنا برضو عندنا مختصر ابن النجار، وعندنا شرح الكوكب المنير، وعندنا أصل التحبير للإمام للإمام المرداوي، وعندنا أصول الفقه لابن مفلح، والعدة للقاضي أبي يعلى، وعندنا التمهيد لأبي الخطاب الكلوزاني، وعندنا الواضح لابن عقيل، وعندنا طبعا روضة النظر للإمام ابن قدامة. هذه كتب من أصول كتب كتب الحنابلة. أما طريقة الحنفية أو الفقهاء، فقال لك مجمل ما تمتاز به القواعد الأصولية عندهم تابعة للفقهيات المنقولة عن أئمتهم، فعلى أساس هذه الفقهيات يضع يضع القاعدة. اثنين، كثرة الفروع والأمثلة، وهذه شيء تمدح به مثل هذه الكتب. هتجد أمثلة كثيرة جدا على هذه الأصول التي تقرأها، ربما تقرأها في هذا الكتاب ولا تدري مثال لها. هم يضربون أمثلة كثيرة في هذا. من أهم الملامح في هذا الطريق يقول أن علماءها فرعوا ثم قعدوا خلافا لطريقة الشافعي، يعني فرعوا الأول وبعد ما اكتملت عندهم الفروع وضعوا لها وضعوا لها الأصول. من أهم كتب القوم أصول الكرخي وأصول الجصاص وأصول البزدوي، هذه الكتب الثلاث. تعال بقى لطريقة المتأخرين. من أهم كتبهم كتاب تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ده القرافي اللي اتكلمنا عليه قبل كده. وعندك كتاب هام جدا لابد أن يقف طالب العلم معه، هو كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. هذا الكتاب احنا قلنا المرة اللي فاتت ورقات، هذه مرحلة، مختصر التحرير مرحلة، جمع الجوامع هذا مرحلة من المراحل، وعليه من الشروح والحواشي والتنقيحات ما لا يعلمه إلا الله. الموافقات للشاطبي، التحرير لابن الهمام، مسلم الثبوت لمحب الدين عبد الشكور اللي هو طبعا زكريا الأنصاري شرحه بعد كده في فواتح الرحموت، وإرشاد الفحول طبعا للشوكاني، لكن الشوكاني لا يتقيد بمذهب، فيعني له أصوله. حكم علم أصول الفقه، أكمل لنا بقى يا شيخ محمد حكم علم أصول الفقه. أما حكم أصول الفقه تفضل.
أما حكم أصول الفقه بالنسبة لتعلمه فهو الوجوب الكفائي، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم، ولا يتعين علم الأصول إلا على من راق سلم الاجتهاد. قال الإمام الرازي: إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه.
يبقى دلوقتي المجتهد فرض عين عليه أن يتعلم إيه؟ أصول الفقه. نعم. المبدأ التاسع: نسبة علم أصول الفقه.
نسبة العلم هي علاقته بغيره من العلوم وصلته بها، ونسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين أربع نسب هي.
طيب، تنبهوا لهذا. احنا عاوزين نعرض دلوقتي علاقة علم أصول الفقه بغيره من الايه؟ من العلوم. هل هو متداخل فيها؟ لأن خلي بالك مثلا التفسير، في بعض العلوم علاقتها، علوم الآلة علاقتها بعلم التفسير متداخلة، هو داخله. طيب، هل أصول الفقه داخل في علم آخر، ولا هو مغاير عنه، ولا مثله، ولا قريب منه إلى آخره؟ فهذه أربع نسب: ترادف، تخالف، تداخل، تقاطع. لابد كل علم يكون له صورة من هذه الصور. الترادف قال إيه؟
فتطلق الأسماء المختلفة على مسمى واحد وعلم محدد، فتختلف الأسماء وتتفق المسميات.
هل علم أصول فقه كده؟ علم أصول فقه هو علم أصول الحديث؟ هو علم أصول التفسير؟ يبقى مش هذه الأولى لا تصلح. الثاني:
التخالف، فتتباين الأسماء والمسميات بحيث لو نسب أحد العلمين إلى الآخر لم يصدق على شيء مما صدق عليه الآخر.
مما صدق عليه الآخر زي إيه مثلا؟ علم أصول الفقه وعلم التفسير، ها؟ ينفع تخالف هنا. علم أصول الفقه حاجة وأصول التفسير حاجة، علم أصول الفقه وعلم النحو، ها؟ في تخالف، صح؟ هذا علم وهذا علم، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، ها؟ في تخالف، لا مفيش تداخل. أصول فقه حاجة وقواعد فقهية حاجة خالص. فعلم أصول الفقه هذا علم قائم بنفسه لا يتدخل مع غيره. تعال بقى للتداخل.
كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر، فأحدهما داخل بتمامه في الآخر، وهو العموم والخصوص المطلق.
ممكن أنا أضرب له مثال بعلم القراءات في علم أصول التفسير. فعلم القراءات بالنسبة إلى علم أصول التفسير التداخل، لأنه داخل إيه فيه، ممكن لو تصورنا هذا. التقاطع
هو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي، بأن يكون كل من العلمين أعم من جهة وأخص من جهة أخرى.
يعني ده يخش في الآخر من جهة، والثاني أو الأول يدخل فيه من جهة أخرى. طيب، تعالى المبدأ العاشر: مسائل علم أصول الفقه. يختص هذا المبدأ باللي هندرسه بعد كده، اللي هندرسه في أصول الفقه. ما هو هذا العلم؟ بيتكلم عن إيه؟ إيه المباحث الموجودة فيه؟ قال: مسائل علم أصول الفقه،
المطالب التي يبحثها ويقررها علم الأصول والتي تندرج تحت موضوعه، وهي الأحكام، ويدور الكلام فيها حول الحكم التكليفي وأقسامه والحكم الوضعي وأقسامه.
يبقى أول حاجة يتكلموا عن الأحكام، الوجوب والندب والكراهة وإلى آخره، الأحكام الخمسة، ثم الأحكام الوضعية، الصحة والفساد إلى آخره، ثم كيفية
استثمار الأحكام من الألفاظ، ويدور الكلام فيها حول دلالات الألفاظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي.
نعم.
أدلة الأحكام التفصيلية، ويدور الكلام فيها حول الأدلة المتفق عليها.
هيبتدي يتكلم بقى فيها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة فيها كالاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا، ثم يختم فإيه؟ الاجتهاد
والتقليد، ويدور الكلام فيه حول حكم الاجتهاد وشروطه والمجتهد فيه واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقض الاجتهاد والتقليد وحكمه في الفروع وغير ذلك.
هذا مجمل ما يذكر في أصول الفقه، وكله له تفصيل. هذه المبادئ العشرة لابد أن نتصورها ونحفظها عن ظهر قلب، وبمشيئة الله تبارك وتعالى في المجلس غدا إن شاء الله نبدأ في مقدمة المصنف الإمام الجويني، وكذلك الإمام الشارح المحلي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات. نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.